بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المصلوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الآيات التي ذكرت الخشوع قال: إنه قد نهي عن رفع البصر في الصلاة إلى فوق أمرا بالخشوع الذي أثنى الله على أهله، حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخشوع يكون مع تخفض البصر كما قال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كما وصف الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأكثر أهل السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. رواه مسلم وغيره. ولو كان الله ليس فوق بل هو في السفل كما هو في الفوق، لا لاختصاص لأحد الجهتين به، لم يكن رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع، بل كان يكون بمنزلة خفضها. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال رحمه الله: وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. الطائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله: من كان يرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت، وفي قول الله: لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا، وفي قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وفي قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرنا بالتحية فهو من الرؤية.
نعم، انتبهتم. يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. الطائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قال في قوله تعالى: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، من كان يرجو لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. فكل لقاء في القرآن لاقوا ربهم بآيات ربهم ولقائه، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كل لقاء في القرآن فهو من أدلة الرؤية، لأنه لا لقاء إلا برؤية. وبعضهم ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يعني إذا لا نزاع في أن اللقاء إذا كان بتحية فهو دل على الرؤية، إنما إذا تجرد عن التحية يدل على الرؤية أم لا؟ هذا مذهب كثير من أهل السنة والجماعة، أن مطلق اللقاء يدل على الرؤية، مطلق اللقاء يدل على الرؤية، فاللقاء إنما يكون برؤية. فتقول مثلا: لقيت فلانا، معنى أنه رأيته، لا يمكن يكون لقاء بدون رؤية. تقول: لقيت فلانا، هذا دل على الرؤية، دل على الرؤية. ومنهم من قال: اللقاء المقرون بالتحية، تحيتهم يوم يلقون. على كل، لو لم يكن عندنا إلا تحيتهم يوم يلقونه سلام لقلنا بأن هذا دليل على رؤية الرب سبحانه وتعالى. فتثبت الرؤية رب عز وجل بأدلة، منها من جملة الأدلة ورود اللقاء، لاقوا ربهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. يبقى هذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن اللقاء من أدلة الرؤية، أدلة ذكر اللقاء من أدلة الرؤية، إما مطلقا كما ذهب إليه ابن بطة رحمه الله، وإما إذا قرن بالتحية كما ذكر بعض أهل السنة. نعم.
يتكلم عن الرؤية، قال يعني الأطفال، ذكر ثلاثة أقوال وذكر أيضا قوس ونصر.
كيف؟
هو الصحيح إن هو الأولاني دعاء ليقومون أهل السنة.
لا في 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 جملة اللقاء 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 اللي هي لفظة اللقاء ما إحنا مش ما ورد في إيه الكلام ده في رؤية الكفار. أيوة أيوة ما لها رؤية الكفار فين؟ أيوة مسألة الرؤية ده مسألة الرؤية كرؤية. هات هات كده هات. نعم 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 في المنافق ايه
يلقى الله العبد يوم القيامه اي كل انت ففي اللقاء هل طلعت من الرؤيا
ثبت اللقاء لفظه اللقاء ثبت فين
اي كل ام اكرمت انا مزوجك
وهو منافق.
نعم.
هذا حديث لا نعم. نعم.
قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال رحمه الله واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وبقوله ولا يقبل منها عدل وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان أحدهما أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفع عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا. والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من
شفاعة المنفيه. فالشفاعة شفاعة مثبتة ومنفية. أما المثبتة فقد دل عليها الأدلة الكثيرة كحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وأما الشفاعة المنفية وهي التي زعمها المشركون نافعة فهذه لا تنفعهم يوم القيامة ولا تتحقق كما قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شبههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجه إليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة.
أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن والله عز وجل لا يأذن سواء للشافع أو المشفوع له إلا من رضي قوله وعمله. والمشرك لا يرضى الله عز وجل قوله ولا عمله. إذن لابد من شروط. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى والشرط الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. نعم. وليس رضا الله عز وجل عن المشفوع فقط بل رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. ما المشفوع له لابد أن يكون من أهل التوحيد ولا أهل الشرك لا ينتفعون بشفاعة أحد فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وأما الشافع فلابد أن يكون موحدا فالكافر لا يكون شافعا ولا مشفوعا له والمشرك لا يكون شافعا ولا مشفوعا له بل لابد أن يكون موحدا فيرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. وكل ذلك بعد الإذن. حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد الإذن ولا تكون إلا بالقدر الذي حده الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فيحد لي حدا. نعم.
قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال رحمه الله: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب.
بهذا تفصيل لسوء العذاب، ومعنى يستحيون نساءكم أي يتركونهم فيكون لهم لهن الحياة، فيذبحون الأبناء ويستحيون النساء أي يبقون النساء. نعم.
وقال في معنى: فاقتلوا أنفسكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. وقال رحمه الله: وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل.
وهذا كثير في القرآن أنه يطلق على النفس، النفس الآخر. فاقتلوا أنفسكم يعني فليقتل بعضكم بعضا، وكما قال سبحانه وتعالى: يظنون في قصة عائشة رضي الله عنها بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بعائشة وبصفوان رضي الله عنهم. ولا تلقوا، نعم، لولا استعدموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بعائشة وصفوان. نعم.
فقال رحمه:
وذلك لأن أخاك يقوم مقام نفسك، فمن قتل أخوك من قتل نفسه. نعم.
وقال رحمه الله: وقد قال تعالى في قصة بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أن يقتل بعضكم بعضا. ولم يوجب ذلك أن يكونوا متساويين، ولا أن يكون من عبد العجل مساويا لمن لم يعبده. وقال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أن يقتل بعضكم بعضا. ومنه قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا. فالمراد بالأنفس الإخوان إما في النسب وإما في الدين. قال: وفي معنى الظلم في القرآن قال: قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب ظلم النفس، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنها ظلم العبد نفسه. قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. وقال في قتل النفس: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قد يقرن ببعض الذنوب كقوله تعالى:
إذا أطلق الظلم صح إطلاقه على جميع الذنوب، يتناول جميع الذنوب. نعم.
كقوله تعالى:
يقرن مع بعض الذنوب.
كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال رحمه الله: ألا ترى أن أصحاب موسى عليه السلام.
فالظلم قد يطلق ويراد به الشرك، وقد يطلق ويراد به مطلق المعصية، وقد يطلق ويراد به ظلم العبد لأخيه بمعنى أخذ حقه الخاص به. نعم، أخذ الإنسان ما لا يحل له فيكون ظالما. نعم، كل هذا أيضا من معاني الظلم. فالظلم على حسب السياق، ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. ظلم أكبر بمعنى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم أصغر وهو ما عدا الشرك الأكبر، فيكون ظلما أصغر. وهذا الظلم الأصغر إما أنه يطلق على جميع المعاصي، لأن من عصى الله فقد ظلم نفسه وأوردها الموارد، أو الظلم اللي هو الخاص في أخذ حق الغير. نعم.
وقال رحمه الله: ألا ترى أن أصحاب موسى عليه السلام سألوا موسى رؤية الله في الدنيا إلحافا فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة، ولكن في الدنيا فأخذتهم الصاعقة لظلمهم وسؤالهم ما حضره على أهل الدنيا. ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يقل لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نعم لا تضارون في رؤيته، فلم يعبهم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بسؤالهم عن ذلك، بل حسنه لهم وبشرهم بشرى جميلة.
نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر.
نعم. وقال عن إحياء الموتى في البقرة وفي القرآن، فتارة يخبر بوقوع إحياء الموتى كما أخبر بذلك في سورة البقرة في عدة مواضع في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، إلى قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقوله فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، وقوله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير، وذكر إحياء المسيح للموتى، وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم 300 سنة و9 سنين، والنوم أخو الموت، فهذه 7 مواضع. وقال رحمه الله وكذلك أيضا من الخوارق الخارجة عن قوى النفس عن النفوس إحياء الموتى من الآدميين والبهائم، وقد ذكر الله ذلك في غير موضع من كتابه، فذكره في 5 مواضع في سورة البقرة، وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، الآية. وقد ذكر الله
هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ودليل على البعث، لأن الله أحيى الموتى والناس يشاهدون ويعلمون ذلك، ودليل هذا الإحياء، هذا الإحياء ودليل على إحياء الله عز وجل الخلق يوم القيامة، فالذي أحياهم الآن يحييهم يوم القيامة وبعثهم الله سبحانه وتعالى، هذا دليل قائم أمام الناس. نعم.
وقد ذكر الله سبحانه إحياء المسيح للموتى بإذن الله، وذكر سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم 300 سنة شمسية وهي 399 قمرية نياما لا يأكلون ولا يشربون، وقال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وهذه الأمور التي قصها الله من إحياء الآدميين من بعد موتهم مرة بعد مرة، ومن إحياء الحمار، ومن إبقاء الطعام والشراب 100 عام لم يتغير، ومن إبقاء النيام 300
سنة، وهذا دليل قدرة الله عز وجل. قوم ينامون 300 سنة، تخيل 300 سنة ينامون لا يموتون، فالله عز وجل أحيا الموتى كما أحيا البقرة كما أحيا الذي مر على قرية وإخوة على عرش فأماته الله، وأبقى بعض هؤلاء نائما ليس ميتا نائما يبقى 300 سنة بلا طعام بلا شراب، 300 سنة هذا غاية في الإعجاز، ينام الواحد 300 سنة لا يأكل ولا يشرب ومع ذلك يتنفس، ثم انظر إلى تقليب الله عز وجل لأبدانهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلدهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي عظيمة، لأن لما قاموا بعد 300 سنة 9 سنين لما قاموا بعد هذا عادي جدا، أرادوا أن يبعثوا واحدا يأتي لهم بالطعام وكأنهم ما ناموا إلا يعني نوما أنهم استراحوا فيه أو كذا، فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا غير ما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لكن ما عرف هؤلاء أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، هذا آية من آيات الله عز وجل، فقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهذا يسير بالنسبة لقدرة الله، فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، وينبغي الإنسان أن يتعبد بهذه الصفة، لأنه يصفصط ويتنطع فيقول وهل الله عز وجل قادر على خلق نفسه، سبحان الله، أمر ما قاله الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. تحبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
ومن إبقاء النيام 390 سنين، ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة أجزاء على الجبال ثم إتيانهن سعيا لما دعاهن إبراهيم الخليل عليه السلام، فيها أنواع من الاعتبار.
أراد إبراهيم عليه السلام أن يرى ذلك عيانا أمامه بعيني بصره حياء الموتى، فقال الله سبحانه وتعالى: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أربعة من الطير تقطع ويخالف بينها رأس هذا مع رجل هذا مع رجل هذا، وكل شيء رجع إلى محله كما كان، الريش مع الرأس مع الأرجل مع الأجنحة مع كذا، كل شيء عاد كما كان. نعم.
فيها أنواع من الاعتبار، منها تثبيت المعجزات للأنبياء عليهم السلام وأنها خارجة عن قوى النفس، فإن الفلاسفة وسائر العقلاء متفقون على أن قوى النفوس لا تفعل مثل هذا، بل ولا شيء من القوى المعروفة في العالم العلوي والسفلي.
العقل بقى فعال ولا فراسة ولا. نعم.
الثاني أن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته، يحدث ما يشاء بحسب مشيئته وحكمته، ليس موجبا بالذات، فإن الموجب بالذات مستلزم لآثاره، فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي.
نعم.
وقوله
هذا من موجبات ذاته، لكن الله عز وجل يفعل مختارا، يخلق هذا أبيض أسود طويل قليل، هذا مريض هذا صحيح، هذا غني هذا فقير، هذا جميل هذا دميم. نعم.
وقوله تعالى
كما يقولون الاختصاص دليل الإرادة ودليل القدرة، كون الله عز وجل جعل السماء بأوصافها، ثم جعل الأرض على خلافية، ثم جعل الجبال، ثم جعل أنهار، ثم جعل الثمار، انظر الأشجار تتفاوت فيما يخرج منها مع أن الأرض واحدة، في الأرض قطع متجاورات واحدة، الأرض تسقى بماء واحد، ومع ذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، هذه فاكهة من نوع معين وهذه فاكهة من نوع معين وهذا ليس الموز يزرع في أرض معينة والبرتقال في أرض معينة والرمان في أرض معينة، الأرض واحدة وتخرج هذه وتلك، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فالاختصاص هذا والتمايز بين الخلق دليل إرادة، دليل مشيئة، دليل قدرة، فكل هذا باختيار الله، ليس بقانون طبيعي كما يقولون، وإنما هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكما جعل التفاوت بين هذه الأعيان، جعل التفاوت بين البشر فيما في أعمالهم، فهذا يعمل عمل الأشقياء وهذا يعمل عمل السعداء، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو تأمل الإنسان الخلق لأذعن لقدرة الله سبحانه وتعالى، ولما كفر بالله أبدا. هؤلاء سبحان الله علماء الطبيعة الذين يبحثون فيها، المفترض أنهم أول يعني من يمتلئ قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى بقدرة الله عز وجل ويكون مؤمنا، لكن هؤلاء طبع الله عز وجل على قلبهم، فيتعاملون مع هذه الآيات تعاملا مجردا، لكن لا يعظمون الخالق سبحانه وتعالى بقلوبهم حينما يرون هذا. يمر معنا فصول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فصول عجيبة، تأمل عجيب، آخرها ما جعله الله سبحانه وتعالى للحيوانات من جلود، انظر هذا جلد يناسبه هذا جلد يناسبه، هذا يجعل له شعر وهذا يجعل له شيء جلد لا تستطيع أن تمسه وإلا جرحك، كل مخلوق خلقه الله عز وجل جعل له كساء يناسبه، كساء منه، لأنه ليس كالإنسان يخيط ثوبا ويقطع قماشا، أنا حر. ولهذا ناسب هذا المخلوقات فكانت جلودهم أكسية لهم مناسبة صيفا وشتاء، حرا وبردا، حسب البيئة حسب طبيعة الحيوان، فهذا له شكل وهذا له شكل، وهذا يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الثياب عندي أنا كأدمي، فلما كنت أدميا ولي عقل في الاختيار وكذا ترك الأمر لي، ف ففي الشتاء ألبس لباسا معينا، في الصيف ألبس لباسا معينا، الأذواق تتفاوت، لهذا جعل للإنسان اختيار الثوب المناسب لذوقه. ولسنا جميعا كالحيوان لنا جلد معين ولا نحتاج إلى كساء، إنما لما كانت الحيوانات هذه لا اختيار لها في ذلك، خلق الله عز وجل لها ما تستقيم به حياتها ومعاشها. فسبحان من خلق وفاوت بين المخلوقات. كان يمكن الواحد أن يكون شعره كشعر الأسد أو يكون جلده كجلد هذه الحيوانات، لكن الله عز وجل فضلك وأكرمك وجعل لك جلدا يناسبك. ثم إن الإنسان في جلده يختلف الذكر عن الأنثى في البشرة، هذه بشرة تختلف تناسب الأنوثة، وهذه بشرة تناسب الرجولة. الرجل جعل له شعرا في لحيته وكذا، والمرأة ليس لها ذلك، طبيعة سبحان الله خلق الله عز وجل الإنسان عليه، فلا يمكن تخضع لهذا القانون الطبيعي، وإنما هذا لقدرة الله عز وجل الذي خلق فسوى وقدر فهد. نكتفي بهذا القدر.